بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، والله صرت أحب هذا اللقاء حبا كبيرا، لأنه يفتح أنوار العقل بأنوار الوحي، ولأنه يدل الإنسان على أعماق في كتاب الله عز وجل وفي آيات الله، فصار اللقاء معكم مقترنا بهذا النور الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ملازما لأفهامنا ولعقولنا ولصدورنا في إدراك آيات الله يا رب العالمين. وهناك بعض اللطائف نمر بها، أشياء الحقيقة في منتهى اللطافة والجمال، والواحد يعني يشعر فيها بأنها من لطائف القرآن. من ضمن هذا لطيفة في منتهى الجمال أتى لي بها في يوم من الأيام طفل صغير. هذا الطفل الحقيقة يعني الأطفال بيكونوا على الفطرة ويكونوا أنقياء ويقولون بطهر ونقاء، فأحيانا يأتي بشيء تقول يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالطفل وجد أنه وهو يحفظ القرآن يمر بآية، وكان شيخه الذي يحفظه كلما مر بآية وهو يحفظها يعني بيحاول يفهم المعنى القريب، بمعنى القريب للآية، فوجد أن هناك آية تقول والذي عن هو طفل صغير وعنده أبوه أمه، فيقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، يعني على الإيمان وعلى الإحسان، ألحقنا بهم ذريتهم، يعني في الجنة. فالولد جاء قال الله، يعني أنا حينما ندخل الجنة يمكن أن أكون مع أبي وأمي في نفس المكان في الجنة؟ طيب أنا الذي أعلمه أن عدل الله عز وجل قد اقتضى أنه ولكل درجات مما عملوا، واحد وصل الفردوس الأعلى من الجنة والآخر يدوبك بالعافية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فيبقى في واحد يدوب فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والتاني وصل إلى الفردوس الأعلى أو إلى عليين، أولئك في عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فأنا عايز أسأل، يا ترى أنا ألحق بأبي وأمي في الجنة ولا لكل درجات مما عملوا؟ سؤال جميل جدا، لأن ظاهره فعلا وجود تعارض. ما هو فعلا يا إما لكل درجة يا إما ألحقنا بهم ذريتهم، المسألة مفتوحة بقى، وتفضل يا فلان تعالى هنا معايا في الدرجة بتاعتي وهكذا. ومن عجيب الأمر أن من هذه اللطائف الجميلة، أولا أنا عايز أهنئ أب والد هذا الولد لأنه بيحفظ ابنه القرآن، نمرة اثنين ابنه يراه أعلى درجة في الجنة لأنه يرى عبادة أبيه، لأنه ده خلى الولد يجي يسألني إيه، إنه يرى أباه عابدا تقيا نقيا ورعا طاهرا لا يدخل في الحرام ولا يعرف الحرام، ويبذل جهدا في الطاعات ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويصوم كثيرا ووصول للرحم، وهو شايف إنه أضعف من أبيه، فقال يعني هل فعلا ممكن أكون مع أبويا في الجنة؟ هو لم يدر بذهني أنه سيكون أحسن كمان من كذا، يا رب أوصل بس لكذا. ثم يعلم القرآن لدرجة أنه فهم القاعدتين ورأى تعارضا بينهما فبيسأل، شوف الجمال، يعني الولد بيحفظ ويفهم لدرجة أنه أدرك القاعدة الأولى والقاعدة الثانية ورأى أنهما بينهما تعارض يريد أن يسأل عنه. لكن القرآن فيه لطائف أخرى من نفس هذا النوع، وأنا هجاوبكم ما تقلقوش، هقول لكم الآن إن شاء الله، إنما فيه لطائف أخرى. مثلا فعلا لكل درجات مما عمله، وفعلا ممكن إنسان يصل إلى الفردوس الأعلى وإنسان يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلى أقل درجة فيه. فكيف يقول الله تعالى عن الزوج وزوجته هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك؟ يعني كيف يكون الزوج وزوجته في ظل واحد، على أريكة، على كنبة، على مقعد واحد، على كنبة واحدة في الجنة؟ يبقى معنى كده انه مش لكل درجات مما عمل. طب ده المرأة ما شاء الله كانت تصلي قيام الليل، وكانت تقرأ القرآن، وكانت تصوم، وكانت تتصدق، وكانت تفعل، وكانت يعني عملها بالليل والنهار في حالة جهد مع الله عز وجل. والراجل يدوبك كان بيصلي ومكان قليل الطاعات، ولكن أخلاقه هي كانت كويسة شوية، يعني دخل الجنة بالعافية. يبقى اتلغى كلمة لكل درجاته مما عملوا، ولا ايه الحكاية؟ ولا هتبقى زيارة الزوجة تروح تزور زوجها شوية، ولا هو يروح لها البيت يبات معاها ليلة ويروح درجته مرة اخرى؟ ما هي ويقول. وهناك ايضا لطيفة ثالثة في هذه النقطة، وهي انه الله تعالى اذا انا في الدنيا، معروف الحديث معروف إنه أنا إذا أحببت إنسانا يحشر المرء مع من أحب، ويدخل الجنة مع من أحب، وأنت مع من أحبب. والله تعالى في القرآن تمر علينا آية تقول هذا، تقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله، على سرر متقابلين إزاي؟ يعني أنا أكون على سرير ملك في الجنة يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام لي ولكم يا رب، على سرير ملك في الجنة، وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيما وملكا كبيرا. أكون على سرير ملكي، وعلى السرير المقابل صديقي اللي أنا فضلت أنا وهو أصحاب طول عمرنا من إعدادي وثانوي وجامعة، وتخرجنا ونروح النادي ونلعب سوا، ونروح الجامع ونروح القرآن، ونروح واتجوزنا سوا وخلفنا سوا، يعني الإخوان اللي مع بعض إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله، طب أين هو في درجته وأنا في درجتي؟ ربما يكون هو في الدرجة رقم 4000 وأنا في الدرجة رقم 1300. يعني الجنة على فكرة أصغر درجة في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض، ودرجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. فأنا ممكن أكون في الدرجة رقم 1000 وأنت في الدرجة 3000 وده في الدرجة 7000، يعني درجات متفاوتة في الجنة جدا، بين الفردوس الأعلى وأقل درجة مشوار بعيد. فإذا قال الله عني وعن صديقي، عني وعن أخي، عني وعن حبيبي، عني ومن أحببت إننا إخوانا على سرر متقابلين، فقد ألغيت الدرجات. فكيف يكون هذا؟ هذا تعارض، احنا عايزين نفهم الصورة. وفعلا أيها الإخوة، هذه الأمور التي ذكرتها وهناك على ضربها هي من لطائف القرآن الكريم، أن القرآن جعل القاعدة أنه فعلا لكل درجات مما عمله. فالإنسان يدخل الجنة، يدخل برحمة الله، الدخول مجرد الدخول، أنا خلاص داخل إلى مكان برحمة الله. لما بدخل أقعد فين بقى؟ أقعد في الصف الأول ولا في الصف الأخير ولا في الوسط ولا فوق ولا تحت ولا في كذا؟ دي بناء على التذكرة اللي معايا، التذكرة اللي معايا اللي هي ايه؟ انا دخلت برحمة الله، ويوزع مقعدي طبقا لعملي. يعني ايه؟ يعني انا لا ادخل الجنة بعملي، لانه مفيش مخلوق عمله وصل من الكفاءة لدرجة انه يستحق ان يدخل الجنة ورحمة الله، انما يدخل الجنة بتجاوز من الله وعفو ورحمة ومعلش، ويتقبل ونعفو ونغفر ونرحم ونرأف وكذا. إنما لما ندخل بقى في واحد، أيوة الناس كانت أصلا كلها سقطة، لكن في واحد سائط جايب 10%، وواحد واخد 1%، وواحد واخد 30% و20%، فتوزع درجات الجنة طبقا للأعمال. يبقى دخلنا بالرحمة ووزعنا بدرجاتنا في الأعمال. لذلك يقول الله تعالى لكل درجات مما عملوا. لكن درجات مما عملوا ده شيء، وأن الله تعالى يريد للإنسان أن تكون روابطه في الدنيا روابط صالحة، لأن الروابط الصالحة هي طريقه إلى الله. ما ينفعش اتجوز واحدة لأنها جميلة فقط، أو لأنها من عيلة كبيرة، أو لأنها غنية، أو لأنها رشيقة، أو لأنها، ما ينفعش، لازم اتجوز واحدة صالحة. فالله تعالى لكي يكافئني على ذلك يقول لي هذا ليس نقيض، وإنما إذا تزوجت بامرأة صالحة وانت تعبت نفسك جدا لكي اتعبت نفسك لكي تكون صالحا فلم تستطع، فتزوج بامرأة أفضل منك في الدين، فإنك حينئذ كل عملك يوصلك للدرجة مثلا رقم 820، والمرأة تأخذك 2000 درجة زيادة لأنك تزوجت امرأة صالحة. لذلك ابحث عن، فاظفر بذات الدين، اظفر بذات الدين. ما عايز تاخد بنت فلان الفلاني الوزير والغفير واللواء والعظيم، ربما تحولت عائلته إلى أنها الكرباج اللي بيجلدك أنت. من تزوج بامرأة لجاهها أذله الله على يديها، أو لمالها أذله الله على يديها، وإنما اظفر بذات الدين. فالعبد يظفر بذات الدين. فقال المفسرون إن الله يرفع الأدنى منهما إلى مرتبة الأعلى ليكونا معا في الجنة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. ذلك في الذرية. أنا واحد لا أقرأ ولا أكتب ولا أحفظ القرآن، وأبي لم يعلمني، ولا أعرف الفقه، ولا أعرف التفسير، ولا أعرف الحديث، ومع الأسف الشديد أصلي أحيانا وأحيانا أترك الصلاة لا قدر الله، ثم أعوضها، ثم أصلي في آخر الوقت، وكلما أردت أن أصوم نافلة لا أستطيع، فأصوم يوم واحد في السنة بالعافية، وخمسين يوم أبقى نفسي أصوم مش قادر. فماذا فعلت لما وجدت نفسي ضائعا؟ قلت لا، أنا مش ممكن، لا يمكن أكرر مع ابني اللي حصل معايا، وإنما لابد أن أعوض ابني ما حدث لي، فآتي له بمن يحفظه القرآن وأنفق على ذلك وأعلمه حسن الخلق، وقد آتي له بمؤدب وأعوده على ذلك، وأحاول أن أعلمه العلم الشرعي، وأكلف من يوقظه لصلاة الفجر وينزل معه للمسجد ليتعود على الصلاة، وآتي له بالصالحين، وأودي معسكر إسلامي، وأجعله يلازم الصالحين، وربما أدخلته في زمرة فيها شيء من الخطر، لكن من أجل أن يستقيم دينه. أنا مش بربي بهيمة لتسمن لأذبحها على العيد، أنا لا أريد حطبا لجهنم وقودها الناس والحجارة، أنا عايز واحد صالح. أنا وحش لكن هربي ابني كويس لكي أجنبه ما وقعت فيه. فإن الله تبارك وتعالى إذا أنا فعلت ذلك يقول لي إن كنت ستدخل الجنة مجرد زحزحة من النار إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فإنك بتربية ولدك حتى بلغ الذرى في طاعة الله، فإننا سنرفع الأدنى منكما إلى مرتبة الأعلى حتى لو جاوزنا به كل درجات الجنة بكاملها، إن شاء الله يوصل الفردوس الأعلى، لا حرج على عطاء الله لمجرد أن تكون أنت مع ولدك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بإحسان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. طيب في الواقعة الثالثة يبقى دي الزوجية وآدي البنوة. طب والصحبة؟ الصحبة نفس الحكاية، أنا أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولا أستطيع أن أفعل معهم مثل الذي فعلوا، أحب الصالحين ولا أستطيع أن أبلغ معهم نفس الذي بلغوا من الجهد، ولكن أنا أحب تراب رجليهم كما يقول العوام، وأراهم يصلون فتدمع عيني، أراه في القرآن، أراه في طهره، أراه في إيمانه، فأذهب لكي يعني أكون معه وأسلم عليه وأقول له ادعو لي وأحاول أن أكون معهم، أحبهم، أحب رسول الله ولست كرسول الله، أحب الصالحين ولست كهؤلاء الصالحين، أحب علي بن أبي طالب ولست كعلي، أحب كرام المؤمنين ولا أحب الإمام الشافعي ولست مثله، أحب أن أكون كصديق الأمة أبي بكر ولكن مش قادر أكون زيه، أحب شيخي، أحب فالله تعالى لكي يشجعني كما شجعني على أن أختار امرأة صالحة وكما شجعني على تربية أولادي وقال لي شد حيلك ربيهم كويس وانت بدل ما ضاع منك سأبلغ بك الذرة، يقول لي صادق الصالحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، إلزم الصالحين، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عارف لو عملت كده تشجيعا فإنك حتى لو لم تبلغ درجتهم في العمل والجهد سأجعلك معهم في الجنة لمجرد أنك لازمتهم، لمجرد أنك أحببتهم، لمجرد أنك تعلقت بهم. الله، يبقى إن لو لازمتهم ترتفع إيمانياتي وعبادتي وجهدي، فإن لم يكن فسأدخل الجنة أيضا في درجتهم لأني أحببتهم. فإذا هذا يدفعني إلى ملازمة الصالحين. ولذلك هذه الأساليب أيها الإخوة إنما هي أساليب لإخراج المسلمين إلى تعويض، فهمني يا جماعة، إلى تعويض ضعفهم في الطاعة، إلى تعويض ظروفهم وأقدارهم. أنا ربيت على ضعف فسأربي ابني على قوة في الإيمان، أنا عباداتي ليست كافية سأتزوج من تدخل النور إلى بيتي، أنا ضعيف سألازم الأقوياء في الإيمان. فإذا ما لزمت أقوياء الإيمان وربيت على صلاح وزوجتك رفعني الله في الجنة. عارف بقى لو جيت أضعف بعد كده في الإيمان، أجي في يوم من الأيام ما روحش المسجد، إخواني اللي في المسجد هم هيجوا اللي أنا لازمتهم، اللي صنعتهم من بارح بالأمس صنعتهم ليكونوا إخوانا لي، هيقولوا لي أنت لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ وإذا لم آتي زوجتي تقول الله أنت مش نازل الجامع، وإذا لم أنزل ابني الصغير يقول لي يا بابا أنت مش قلت لنا كذا. إذن المسألة فيها تصنيع المجتمع المحيط بي، تصنيع البيئة المحيطة بي، هذا هو ما يريده الله عز وجل. طب لكن كيف يقول الله تعالى لكل درجات مما عملوا ولا يستثني؟ طب ما كان يقول إلا اللي هيتجوزوا ويصاحبوا ناس صالحين ويخلفوا ذرية يربوه. لا، ومين قال لك إنه هذا ليس مما عملوا؟ ما هو ده مما عملوا. هو أنت لما اجتهدت في اختيار زوجة صالحة هذا عمل لك، فدرجات من عملك في اختيار زوجتك، ولما ربيت أولادك هذا عمل لك، هذا عمل لك. فلكل درجات مما عملوا، من ضمنها أنهم عملوا في تربية أبنائهم. وعندما لازمت الصالحين وفتحت بيتك وعملت لهم كوباية شاي وكوباية عصير ودعوتهم إلى البيت وسهروا معك سهرة جميلة في يوم من الأيام من المسامرة الطيبة الحلوة الكريمة المباركة، مش لازم سهروا يعني بعد العشاء، إنما أهو بين المغرب والعشاء حتى في وقت السنة يعني أو ما إلى ذلك، أو العصر أو ما إلى ذلك على حسب ظروف الناس. فإنك عملت، وعندما زرتهم عملت، وعندما أهديتهم عملت، وعندما زدت المحبة بينك وبينهم عن طريق أنك يعني تهديهم وتسأل عن أحوالهم وتنظر في أمورهم عملت. فكل ده ينطبق عليه قول الله تعالى لكل درجات مما عملوا، لأن هذا عمل. ولذلك أنا الحقيقة أقف أمام يعني واقعة يروونها رائعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ربي وأرضاه. يقول جاءه في يوم من الأيام ولد صغير يعني سنه 12 سنة مثلا، وخطب خطبة عصماء وكان يحفظ القرآن وسأله عمر في الفقه فرآه فقيها فقال له طيب أطلب أي حاجة، أنا يعني عايز أكافئك، أريد أن أكافئك. فقال والله يا أمير المؤمنين أنا أبويا موجود في السجن عندك. أبوك في السجن؟ وده مش سجن بقى بلادنا، مش سجن بلادنا، ده سجن عمر بن الخطاب، يعني اللي فيه آثمون فعلا. إنما يعني خلي الطبق مستور، أنتوا عارفين أنه المسألة المقاييس هناك كانت مقاييس محترمة. فقال له أنت أبوك في السجن ليه؟ قال له أنا أبويا هو اللي عمل كذا وكذا 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 فسجنته. يا دي المصيبة، ده مجرم عتيد في الإجرام وآثم، ده أبوك أنت؟ قال له أيوه. قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نعم الابن وبئس الأب. وعلى فكرة هذه الرواية تروى عن عمر بن عبد العزيز في بعض الأماكن، وبعضهم يروونها عن عمر بن الخطاب. قال نعم الابن وبئس الأب، فإذا بالولد الفقيه الرائع العظيم يقول له لا يا أمير المؤمنين، ولكن قل نعم الابن ونعم الأب وبئس الجد. فإن الأب الوالد ده ما تعلم، أبوه اللي هو جدي ما علموش، ولكنه علم ولده، استدرك في ولده. وأما الجد فإنه لا تعلم ولا علم. يا سلام، يبقى الأب اللي ما لحقش نفسه لحق في ابنه، بدل ما يصرف عليه ملابس في أول السنة ومصيف في الصيف ويجيب له آيس كريم ويوديه يعمل كذا كذا، لا، أراد أنه هو يعني ينقذ الابن من اللي أنا فيه. طب أنا بشرب سجاير، أنا أطلع ابني بايظ ليه؟ أنا بعمل كذا ليه؟ فأنقذ ولده. لذلك أيها الإخوة، هذا المبدأ شرعه الإسلام ليستدرك في الأبناء ما فات الآباء، وليستدرك في البيوت والأسر بالزواج ما فات العزاب، وليستدرك في الأشخاص في مجتمعي الأشخاص في مجتمعين في الشلل وفي المجموعات ما فات الأفراد. واحد نازل من بيته وحش، أبوه أمه ما ربهوش، يقول له طب صاحب الناس كويسين هتبقى كويس. وأشهد بالله لقد كنت أعرف ولدا شابا، وكنت شابا مثله، يعني كنا في سن واحدة، كان فظيع البذاءة، بذيء جدا شديد الفساد، ورأيته بعد حوالي مثلا 15 عاما من أعف الناس. فقلت سبحان الله، فقال لي ما تستغربش، أنا ربنا كرمني بالراجل ده، وأشار إلى واحد بجواره شاب أصغر منه بسنة أو بسنتين. قال لي أنا كرمني بالواحد ده، مجرد أن كنت لما لقيته واحد كويس كنت بحاول أخدمه وأعمله خدمات، لأنه إنسان طيب وطاهر وكويس وكان ضعيفا. هو يحكي الولد ده، يحكي الأخ الذي كان بذيئا هذا، يقول ده جاري وطيب وبيروح المسجد وعلى خلق، ولكن كان ضعيفا، فكانت الأولاد الوحشين في الحتة بيضربوه يضايقوه يسخروا منه، فأنا لأني أحبه لخلقه وظفت نفسي لأخدمه ولأدفع عنه. فلما لازمته وبدون جهد منه يعني اجتذبني، خطفني من اللي أنا فيه، لدرجة أني انبهرت. في مرة من المرات بيحكي لي حكاية، فجاء عند لفظ كل الناس تقوله، ولكنه قال شيئا آخر، يقول فحرمت على نفسي هذا اللفظ من ساعتها. قلت ده مرضيش يقول كذا، اللي هي الشيء البسيط جدا اللي مش معتبره بذاء. أنا يقول فبدأت أحرم على نفسي ألفاظ البذاء، ثم أستحييت، ثم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استحيي من الله كما تستحي من رجل صالح في قومك. ده استحى من الطفل الصغير فأنقذه الله واهتدى. أيها الإخوة، لكل درجات مما عملوا، ومن عملنا أن نكون مجتمعنا الصالح، صديق صالح وابن صالح وزوجة صالحة. عسى الله أن يأخذ بأيدينا إلى الخيرات يا أكرم الأكرمين. يا رب العالمين، لا تدعنا فيما نحن فيه، لا تذرنا في غفلة، لا تذرنا في غفلة، لا تذرنا في غفلة، ولا تتركنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.